لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم عند الساعة الرابعة عصرا خلال شهر رمضان المبارك، ليجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
أنتم مشاهدينا الكرام، نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد العزيز. الشهر الكريم انتصف، هل من كلمة حول هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا الشهر المبارك، من رحمة الله عز وجل وفضله أن جعل الله عز وجل هذا الشهر جعل آخره أفضل من أوله، وذلك حتى أن الهمم إذا ضعفت وفترت فإنها تتذكر الفضل الوارد في آخره أكثر من أوله، فتنشط ثم تقوى على العبادة التي ربما كانت عليها نشيطة في أول الأمر. النفوس مفطورة على الفتور والملل والسآمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح: عليكم بالعمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني أن الإنسان يمل بطبعه، فإذا مل فإنه يقابل بمثل ملله بعدم كتابة تلك الحسنات التي تكون التي كانت له في السابق. فهذا نوع من المقابلة على عمله الذي لقيه بفتور، كذلك أيضا يقابل بعدم تقييد الحسنات التي كان عليها. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن أوسط الشهر أفضل من أوله، وأن آخره أفضل من أوسطه، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة، وذلك لمواجهة الفطرة. فالفطرة بذي ذاتها تفتر، فإذا ضعفت تلك الفطرة جاء الدليل بتقوية تلك الفطرة وشد تلك العزائم حتى لا تضعف. ولهذا يروى في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث سلمان الفارسي في رمضان، قال: أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا الحديث قد تكلم به بعض العلماء كابن خزيمة وغيره، ولكن قد دلت الأدلة على معناه في أدلة كثيرة جدا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذا الشهر شهر الرحمة، وكذلك أيضا قد جعله شهر القرآن، وكذلك أيضا جعله شهر لعتق من العتق من النار، كذلك أيضا جعله الشهر للمغفرة والتكفير، تكفير الذنوب. وقد جاء تكفير الذنوب في جملة من النصوص، منها ما يتعلق بشهر رمضان تاما، وذلك بصيامه، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فضائل متعددة لعمل واحد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه لزمان وموضع واحد، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لهذا نقول إن الفتور الذي يلحق بالإنسان في منتصف رمضان أو في آخره ينبغي أن يستحضر معه الإنسان أنه يستقبل أيام أفضل مما مضى منه. ولهذا تجد الإنسان في أول رمضان ينشط، وفي أوسطه يضعف، وفي آخره يضعف كذلك، ما لم يستحضر الأدلة أن الله سبحانه وتعالى قد جعل آخر رمضان وهي العشر الأواخر أفضل من بقية الأيام، وذلك لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذه الليلة هي ليلة القدر، وأفضل من ألف شهر هي أكثر من 83 عاما يقوم الإنسان فيها ويصومها ويتعبد الله عز وجل فيها، فيضاعف له ذلك الأجر. هذه الليلة أضمرها الله سبحانه وتعالى ولم يبينها جل وعلا لعباده، لماذا؟ حتى يحرصوا على بقية الليالي فيتحروها فيها جميعا حتى لا تفوتها الإنسان. فبمجرد القيام والعمل الصالح والصيام يؤتى الإنسان أجر تلك العبادة، وهذا الإنسان في ذاته بحاجة إلى مقاومة تلك السيئات التي كان الإنسان ربما يسرف على نفسه فيها، أو كذلك يعطل بعض الواجبات، أو ربما أيضا يقصر في نفسه من جهة الاتيان بالطاعات. كثير من الناس يقصر على نفسه في قيام الليل، فإذا قام ليلة القدر ووافقها كتب الله عز وجل له قيام أكثر من 83 عاما وكأنه قام وكأنه صار 83 عاما، وهذا فضل الله عز وجل يتيم من يشاء. هذا الإدراك لهذه الليالي وقيامها جميعا يتيقن الإنسان أنه صادف ليلة القدر يقينا، لأن الإنسان لا يدري ليلة القدر أي ليلة هي، ولكن إذا قامها جميعا فإنه يوافق ليلة القدر قطعا فيكون ويكتب له ذلك ذلك الأجر. لهذا الواجب على الإنسان أن يستحضر هذه الفضائل وهذه المنقبة والمزية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الليلة حتى يكتب له ذلك الأجر وذلك العمل الصالح. فإن الإنسان لا يدري ماذا يقدر له من الآجال، ربما لا يدرك العمل الذي يليه فيستكثر من العمل الصالح ما دام الإنسان قويا وما دام أيضا نشيطا. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن العمل الصالح في رمضان أفضل من العمل الصالح في غيره، وكل عمل دل الدليل على فضله من صلاة وصيام وصدقة وتسبيح وتهليل في غير رمضان فهو معظم في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول وقال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الفضل الوارد هو في عموم العام، لكن في رمضان أعظم. كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، العناية فيها في رمضان أعظم من ذلك. كذلك أيضا من جهة الصدقة وبر الوالدين والعتاقة، وكذلك أيضا من جهة العمل الصالح بل حتى إماطة الأذى عن الطريق. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على العمل الصالح وأن يستكثر منه، وهذا الاستكثار منه يوفق إليه من وفقه الله سبحانه وتعالى ويحرم منه من حرم التوفيق والسداد والرشاد.
بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز وأحسن إليكم. الأخت أم منصور، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أم منصور.
وكنت بسأل الشيخ عدة أسئلة.
تفضلي.
كنت بسأل علاج السرة وقت الصيام جائز والله؟
علاج ماذا؟
السرة، لما يحط العسل في السرة أيام الصيام.
طيب.
وصلاة التراويح.
نعم.
صلاة التراويح صلاة الصبع التهجد اللي هو الوتر.
نعم.
نصلي ركعتين كمان يعني الساعة 3 كذا هي صلاة الليل.
وأنت قد أوترتي مع الإمام.
أيوه أيوه. صلاة الليل يعني.
طيب.
السؤال الأخير، البارحة أنا جتني الدورة على صلاة المغرب واستنيتها إلى صلاة العشاء ما تروش، صليت صلاة الفجر، صلاة الفجر صليت ونويت الصيام. الظهرية نزلت الدورة فهي صلاة الصبح جائز ولا لا؟
يعني جاءتك الدورة مع المغرب؟
اي بعد فطور، بعد الفطور،
بعد الافطار. ثم ماذا يعني صليت العشاء و
لا ما صليت العشاء ولا المغرب، استنيت الين الساعه كذا الفجر الساعه 3:30 ما نزلت. فنويت الصيام وتروجت ونويت الصيام.
طيب
الظهريه نزلت علي فصلاه الصبح هذه جائز ولا لا؟
طيب
شكرا.
بارك الله فيك يا ام منصور. اذن شيخنا البعض يشكل عليه قراءة القرآن، هو في حيرة من أمره، يريد أن يتدبر وفي نفس الوقت يريد أن يختم عدة ختمات، بما تنصحونه بما توجهونه؟
نعم. شهر رمضان هو شهر القرآن، لهذا الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله الله عز وجل في ليلة القدر كما في قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في هذا الشهر الكريم وخصه بهذه الخصيصة تفضيل الله، فكانت العبادة أيضا من خصائص هذا الشهر المبارك وهي قراءة القرآن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءة القرآن في رمضان، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس كان جبريل يدرسه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه درسه فيه مرتين. هنا مسألة أيضا من الأمور التي تستشكل على البعض، وهي أن كثيرا من الناس لا يدرك من معاني القرآن إذا أراد التلاوة والقراءة حذرا ما يدركه في حال استرساله وقراءته في كتب التفسير. فالأفضل في ذلك أن الإنسان يتعنى ويقرأ قراءة يسيرة ويفهم معانيها، أما أن الإنسان يقرأ سريعا ولا يفهم تلك المعاني. نقول من الأمور المهمة أن يعلم الإنسان أن المقصود من إنزال القرآن هو العمل به، وأن الإنسان لا يمكن أن يربط بين الحروف وبين العمل إلا بمعرفة المعاني. معرفة المعاني والتفسير هذا من الأمور والمطالب، والإنسان إذا كان يدرك المعاني الواجبة عليه في ذاته الواجبة عليه في ذاته التي يقوم عليه التكليف بها، بمعرفة حدود الله عز وجل وآمره، بماذا يأمره وماذا ينهى. هذا هو الحد الواجب الذي يجب على الإنسان أن يعلمه، سواء علمه من قراءته هذه أو لم يعلمه منها ولكن علمه من غيرها، وذلك من العلم مثلا من السنة النبوية وغير ذلك. فإذا استقر لدى الإنسان العلم، استقر لدى الإنسان العلم والبصيرة والبصيرة في ذلك، فإنه يجب عليه حينئذ، لا حرج عليه حينئذ أن يقرأ من القرآن ما يقيم فيه الحروف ولو فاته من المعاني. أما إذا كان المقصود من الإدراك من هذه المعاني أن يقصد الإنسان من ذلك هو لطائف القرآن والإغال في معرفة أسراره ومكنوناته ومعانيه الدقيقة وحكمه وغير ذلك، فإن القراءة في ذلك من غير إدراكها في هذا الشهر المبارك أفضل. أما ما يتعلق بالأمر الواجب على الإنسان بمعرفة التكاليف الشرعية الواجبة عليه، يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصيام، يؤمر بالزكاة، يؤمر ببر الوالدين، يؤمر مثلا بعبادة الله وتوحيده، ينهى مثلا عن الزنا وعن السرقة وغير ذلك، هذه المعاني لابد أن يستحضرها الإنسان. القراءة مع تجاوزها هذه قراءة لا تنفع الإنسان، وربما يكون الإنسان يخالف أمر الله عز وجل ولا يدرك معانيها. وأما بالنسبة لأجره نقول يرجى أن الله عز وجل يكتب له إقامة الحروف، ولكن نقول إن الحجج التي قامت عليه في ذلك هي أعظم مما يفوته الإنسان مما يحصل عليه الإنسان من تلك الحسنات. لهذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يدرك الحد الواجب من جهة التكاليف الشرعية والأوامر، ما زاد عن ذلك من جهة الأسرار والمعاني والحكم ولطائف القرآن، فنقول في هذا الشهر المبارك تجاوزها مع الإكثار من قراءته القرآن هي أفضل. وإن كان الإنسان التوسع في هذا فيتوسع في غير هذا الشهر المبارك، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء.
الحمد لله، بارك الله فيكم. عبد الله من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله خير.
شيخ طيبين.
الله يحييك أخي عبد الله.
شيخ ما عندنا سؤال بسيط إن شاء الله.
تفضل.
عندنا نبغى نسأل الشيخ عن مسألة غرامة التأخير، لأنها أصبحت في جميع البنوك الإسلامية عندنا، ولكن يقولون يصرفونها في وجوه البر. أريد الحكم، نسأل الله يكتب أجركم إن شاء الله.
طيب، سؤال آخر؟
لا، الله يجزاك خير والله ينفعكم إن شاء الله يكتب أجركم.
جزاك الله خير، بارك الله فيك أخي عبد الله. طيب شيخنا، عبر تويتر احدى الاخوات سالت بهذا السؤال، كما فهمت من سؤالها يعني لو احد اهدى لاحد جهاز مثلا جوال واستخدمه الاخر فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، هل يتحمل؟
نعم. بالنسبه للهدايا التي تكون من بين الناس، نقول الهدايا في مثل هذا السؤال انها على نوعين. النوع الأول هدايا يغلب على استعمالها المباح كمثل الأجهزة والاتصالات، وذلك أن الغالب على استعمال الناس فيها الإباحة، وذلك أن الإنسان يستعمل الهاتف الجوال لاتصال بأصحابه وأهله ورفاقه، وكذلك أيضا بقضاء حاجاته من تجارته وكذلك أيضا عمله وغير ذلك من أمور حياته، فهي نوع من حياة كحال لسان الإنسان من جهة تعامله، نجد أن الأغلب فيه في المباح لسان الإنسان، هذا هو الأغلب. وين وجد في استعمال الحرام؟ لماذا؟ لأنه يتعامل بشفته ولسانه بالكلام، وذلك مثلا مع جماعة مسجده، مع جماعة حيه، مع أهله، مع ولده، مع زوجه، مع أبيه، مع أمه، مع أخته، مع زميله في العمل، الغالب في هذا الإباحة. فنقول حينئذ استعمال الجوال وسيطا في ذلك الأصل فيه الإباحة، وإذا استعمل في حرام فإنه يبوء بذلك الإثم من استعمله ذلك. النوع الثاني من الهدايا التي يغلب على في استعمالها استعمال الحرام، نوع من الهدايا التي يغلب على استعمالها استعمال الحرام، وذلك له أمثلة أيضا ليست بالقليلة. إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمل هذا الرجل بالحرام أو يغلب استعمال هذا الآلة وهذا الجهاز بالحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل. وذلك مثلا برامج الفك التشفير مثلا، إذا قال الإنسان مثلا في الغالب أن الإنسان مثلا يستعمل أمثال هذه البرامج وذلك في الأمور المحرمة، إذا غلب استعمال هذا الأمر وتعلم أنه الغالب في مثل هذا، فإهدائك البرامج لمثلها ولا هذا الشخص تأثم به. لماذا؟ لأن الغلبة في استعماله في الحرام، بخلاف الأشياء التي تكون مثلا في استعمال أمور الحلال، وذلك لو أديت إلى رجل سكينا ليستعمله في الحلال مثلا في مؤونة أهله، في حد في نحر ذبيحته، في تقطيع طعامه أو نحو ذلك، فاستعملها في حرام لا تأثم بذلك. فنقول أن في مثل هذا الأمر يختلف بحسب الغلبة. وإذا كان الشيء في ذاته يستعمل في حرام من جهة الأصل ولكن تتيقن أنك إذا أعطيته هذا الرجل أنه لا يستعمله إلا في حلال، فنقول هذا ناقض على الأصل لعلمك به فهو جائز حينئذ ولا حرج في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل إلى أسئلة المتصلين. المنصور سألت عن العلاج العسل عند السرة، هل يفطر؟
نعم، هو بالنسبة لما يوضع على السرة، يوضع على السرة ويطحن معه بعض المواد، وذلك بحشو السرة ثم كذلك أيضا تغليفها، وذلك يضعها بعض الناس في الليل ثم يزيلونها في الصباح، وبعضهم يضعها أيضا مددا طويلة. نقول هذا لا حرج فيه. لماذا؟ لأن السرة ليست منفذا إلى الجوف، ليست منفذا إلى الجوف، تفضي إلى شيء إلى المعدة، ولو جفت وتشربها الجسم فالغالب أنها لا تؤثر من جهة قوة الإنسان وقوامه ونحو ذلك. لهذا نجد الإنسان لو فعل مثل هذه الأشياء ما نفعتهم من جهة الغذاء وكذلك أيضا الشراب.
الحمد لله، بارك الله فيكم. الأخت هند، السلام عليكم. حياك الله أخت هند.
لدي سؤال، وجدت كثيرا أهل لدينا مثلا، هل يجوز قراءة القرآن الحائط؟ سمحت ابن باز ابن حسيني قال في فتوى أنها لا تقرأ إلا لحاجة، والبعض قال بعدم الزواج مطلقا، والبعض قال الزواج مطلقا، فما زاد ذلك إلا حيرة، هل نتقي الشبهة ونترك القراءة حتى لا نقف في الحرام أم ماذا نفعل؟ وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخت هند، وتسمع الإجابات إن شاء الله. منصور سألت عن صلاة الليل، هي أوترت في أول الليل مع الإمام أو حتى لو أوترت في بيتها ثم أرادت أن تصلي، يعني كما فهمت مثنى مثنى.
بعض الناس إما أن يصلي في نفسه فيصلي ثم يختم بالوتر، أو يصلي مع الإمام ثم يوتر الإمام ثم يجد في نفسه نشاطا بعد ذلك. نقول إذا غلب على ظن الإنسان أنه سيصلي من الليل، فإذا صلى وحده في أول الليل فالأولى أن يصلي شفعا، فلا يصلي وترا حتى ينتظر بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. ثم أيضا ما يتعلق بالإنسان في صلاته مع الإمام، إذا صلى الإنسان مع الإمام ويغلب على ظنه أنه سيقوم في آخر الليل ويريد أن يصلي، فنقول في مثل هذا الأولى أن يصلي مع الإمام، فإذا أوتر قام وجاء بركعة تشفع له وترا، فحينئذ يكون قد صلى 11 ركعة، ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الليل ثم يوتر بعد ذلك. ولكن لو أنه قدر على الإنسان أوتر قبل ذلك لغلبة ظنه أنه لن يصلي من الليل، فصلى مع الإمام وترا ثم احتاج إلى الصلاة ووجد بعد ذلك نشاطا، فنقول العلماء في هذا أقوال. من هذه الأقوال أن الإنسان يصلي وترا تشفع له الوتر ولو انفصلت عنه الوتر السابق، ثم بعد ذلك يأتي بشفع، ثم بعد ذلك يوتر بعد ذلك، وهذا قد روي عن عبد الله بن عمر وغيره. ومنهم من قال أنه يصلي شفعا ووتره الماضي يكتب له ولا يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة. ومنهم من قال أنه يصلي شفعا ثم يوتر بعد ذلك مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ونظهر الله أعلم والقول الأول في ذلك أن الوتر في هذا واحد، إما أن يشفع وتره السابق في هذا ثم يصلي بعد ذلك، أو يصلي شفعا ولا يصلي وترا اكتفاء بالوتر الأول.
بارك الله فيكم. تقول جاءها العذر الشرعي عند المغرب وانتظرت ونوت الصيام، وطبعا صلت العشاء والفجر، لكن لما جاء اليوم الثاني في الظهر جاءها العذر بشكل مستمر.
يظهر من سؤالها أن العذر إنما جاء بعد صلاة المغرب، يعني أن اليوم الأول يوم صحيح، ولكن ينبغي أن ننبه أنه يجب عليها أن تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء، باعتبار أن العذر ولو جاءها المغرب فإنه تصلي معه العشاء على سبيل الاحتياط، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف، وقيل حكي في هذا الإجماع أن الصلاتين المجموعتين إذا طهرت المرأة في أحدهما فلتصليهما جميعا، وكذلك أيضا إذا أن المرأة حاضت في الأولى فإنها تصلي معها الآخرة تقضيها بعد طهرها. وبالنسبة لحالها ما قد نزل عليها الحيض بعد المغرب، فنقول أنه يجب عليها أن تفطر إذا استمر حيضها. أما إذا لم يستمر الحيض كحالها، تقول أنه لما كان قبل الفجر توقف ذلك فاغتسلت ثم صامت، نقول عقدها لنية وفعلها صحيح، ولكن لما جاء الظهر نزل عليها الدم مرة أخرى. وهذه مسألة عند الفقهاء، وهو الطهر الذي يتخلل الحيض، أن المرأة ربما تطهر في زمن حيضها، يعني تجف جفافا صحيحا، فحينئذ يجب عليها أن تصلي، وما يدركها من العبادات يجب أن تعمل به، وذلك الصيام، فيجب عليها أن تمسك، ولكن إذا غلب على ظنها أنه ينزل عليها الحيض في الظهر أو العصر نقول تجعل الأمر إلى حينه، تجعل الأمر إلى حينه، يعني يحكمها الظرف، ربما يأتيها وربما لا يأتيها، فإذا جاءها فإنها تفطر ولا حرج عليها وتقضي ذلك ذلك اليوم.
بارك الله فيكم. محمد عن طريق تويتر يقول في الحديث أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ما المراد بوقتها، بعد الأذان مباشرة أم الوقت المحدد من قبل الشرع؟
وبالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة أول وقتها، جاء في رواية على وقتها، المراد بذلك أن الإنسان يأتي بالصلاة في أول وقتها. فنعلمون أن لدينا وقت فاضل ووقت مفضول، ولدينا وقت اضطرار، فاضل ومفضول واضطرار، والمفضول في ذلك يشمل الاضطرار أيضا. فحينئذ نستطيع أن نقسم أوقات الصلوات في ذلك إلى هذه الأحوال، إلا ما يتعلق بوقت المغرب باعتبار ضيقه من يجعله وقتا واحدا لا يتسع إلا لأداء صلاة المغرب، ومنه من يجعله متسعا على خلاف عند العلماء كالمالكية فإنهم يضيقونه في هذا، وجماعة من العلماء كالجمهور فإنهم يجعلونه متسعا أوسع من قول الإمام مالك رحمه الله. لهذا نقول المراد بذلك في فضل الصلاة في أول وقتها، وأنه بعد دخول الوقت، بعد دخول إذا تيقن من دخول الوقت فإنه يؤدي الصلاة، يؤدي الصلاة إذا كان منفردا، إذا كان مع جماعة يصلي مع جماعة المسلمين. وأيهما أفضل؟ أن ينتظر الإنسان مع الجماعة ولو تأخرت، أو يصلي الإنسان منفردا في أول الوقت، نقول يصلي مع الجماعة ولو تأخرت ما دامت في الوقت، ما دامت في الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأوصى عليه حتى مع أئمة الجور حينما يصلون الصلاة في غير وقتها فيصلونها مع المسلمين ثم يقضون أو يؤدون الصلاة الصحيحة في أوقات. لهذا كل جماعة المسلمين لا بد من الاتيان الصلاة بها. وهذا هو المراد في التفضيل في ذلك في أول وقت، يستثنى من هذا الأحوال الشرعية التي دل الدليل على فضل التأخير، ومن الأدلة في هذا في صلاة الظهر بالإبراد، فيبرد الإنسان في ذلك على خلاف عند العلماء في حد الإبراد، وخلاف عندهم أيضا ما يتعلق في مثلا العصر هل يدخل فيها الإبراد في بعض المناطق شديد الحرارة أم هذا متعلق بالظهر، فحسب هذا خلاف معروف عند العلماء. وكذلك أيضا في صلاة العشاء، صلاة العشاء أيضا تأخيرها فالفضل ليس في أول الوقت إلا الجماعة، إلا الجماعة إذا كانت الجماعة تؤدى، أما إذا كان الإنسان منفردا أو جماعة مجتمعون يستطيعون أن يتواطوا على وقت فإنهم يؤخرون الوقت إلى ذهاب إلى ذهاب ثلث الليل الأول، ثم بعد ذلك يؤدون أو في قريب منتصف الليل ثم يؤدون تلك الصلاة، فهذا هو الأفضل. أما بقية الصلوات فأداء الصلاة في أول وقتها هو الأفضل.
نعم بارك الله فيكم. عبد الله من قطر سأل عن مسألة غرامة التأخير في جميع البنوك، يقول أنهم يصرفونها في وجوه البر.
نعم. غرامة التأخير في هذا نقول إنها على نوعين. النوع الأول غرامة تأخير على قرض، يعني قرض أخذه الإنسان وذلك بالنقدين، أخذ مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم أو 1000 ريال على أن يسددها في يوم كذا، يسددها برأس مالها، ثم إذا تأخر يؤخذ عليه غرامة تأخير. هذه الغرامة غرامة ربوية ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وهي غرامة وهي الربا الجاهلية الذي كان يقوم عليها الجاهلية كالعباس عبد المطلب وغيره الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح في خطبة الوداع. وأما النوع الثاني وذلك على العقود، على المبايعات، يشتري الإنسان سيارة بالأقساط، فيقوم الإنسان بسداد هذه السيارة، أو مثلا يشتري الإنسان أرضا أو غير ذلك، أو يشتري الإنسان مثلا في هذا طعاما أو غير ذلك، ثم يطلب الإنسان أن يسدد. فهل في تأخيره لذلك إذا أريد أن الإنسان يؤخذ عليه غرامة تأخير في هذا، هذا موضع خلاف عند العلماء. والأرجع عندي أيضا أنه داخل في النوع الأول فيحرم أن يؤخذ على ذلك غرامة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اشترى سلعة من السلع فإنه ملكها، وتحول حق صاحب المال من سلعة إلى مال، فحينئذ لما يطلبه ماله، فليس له في ذلك أن يزيد في ذلك المال كلما تأخر في الأجل، فهو شبيه بالنوع الأول، ولهذا لا يجوز أن يؤخذ غرامة التأخير. ولو قيل أنهم يصرفون في وجوه البر، الشريعة لا تفرق بين الأمر المحرم والحلال لمجرد صرفه، سواء صرف في حلال أو صرف في عمل طاعة أو في أمر واجب، بل لو جهز فيه غاز في سبيل الله الحرام يبقى حراما. لهذا نقول إن في مثل هذه الأحوال ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، وينبغي أيضا القائمين على البنوك أن يتقوا الله عز وجل في هذا، يحترزوا لحقوقهم. نعم يحترزون، وذلك بالاقتطاع من الرواتب، أخذ رهن على الإنسان وضع قيود تضمن حقه في ذلك. أما مسألة مضاعفة المال كلما تأخر الإنسان شهرا يؤخذ على عليه نسبة أو نحو ذلك، وهكذا تبقى تتراكم على الإنسان، هذا من الربا المحرم الذي لا يجوز.
بارك الله فيكم. الأخ تركي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أخي تركي.
الله يحييك، مساك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
في سؤال إذا تسمحون.
تفضل.
وهو أني اشتريت أغنام وبسأل عن زكاتها، أغنام قصد التجارة. اشتريتها قصد يعني
تبيع تشتري فيها.
لا، أنا أبغى أنميها وأبيع أولادها وأولاد منها أشتري على الأولاد قيمتها.
طيب.
ما أدري هل عليها، هي غير هي معلوفة.
طيب. سؤال آخر. تسمع الإجابات إن شاء الله. بارك الله فيك. هند تقول أن عندها تردد أو يعني في أوساط النساء هناك تردد في مسألة قراءة القرآن للحائض. البعض يقول أنها لا تقرأ إلا عند الحاجة. هناك يعني كما ذكرت السائلة أقوال لعلماء. من هم
تقصد بس المصحف من القراءة العامة يعني
لو تفصلون في مسألة المصحف أو القراءة العامة.
بالنسبة للحائض، أولا ينبغي أن نواصل المسألة أن العلماء يتفقون على أنه ينبغي الإنسان أن لا يذكر الله عز وجل إلا على طهر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر كما جاء في الصحيح. لهذا نقول إن ما يتعلق بهذا هو محل اتفاق من جهة استحبابه وتأكيده، ولو قال سبحان الله والحمد لله الأفضل يكون على طهارة. فمع ما يتعلق بقراءة القرآن وغير ذلك فنقول في مثل هذا الأفضل أن يكون على طهر. أما بالنسبة لقراءة القرآن، فهل تمنع الحائض من قراءة القرآن أم لا؟ نقول بالنسبة لقراءة القرآن لا حرج عليها أن تقرأ الحائض القرآن، خاصة المرأة إذا كان يطول حيضها فربما تهجر القرآن فلا تكره شيئا، خاصة ما يتعلق بأذكارها، أذكار صباحها ومسائها واضطجاعها في نومها وغير ذلك، وربما تحصينها لأولادها وغير ذلك. فنقول حينئذ إن قراءة القرآن من الأمور التي تحتاج إليها اضطرارا، فيتأكد في حقها حينئذ أن تقرأ القرآن. لدينا مسألة أخرى، مسألة تمس المصحف. تمس المصحف نقول تمس المصحف ولكن بحائل، تضع قفاز أو بطرف عباءتها أو خمارها، تقوم بتقليب المصحف. الحرج في هذا لا أرى له داعي في مثل هذا، باعتبار أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح صريح في منع الحائض من قراءة القرآن. وأما الأدلة في ذلك فيما جاء في النهي عن أو في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن كرهت أن أقرأ القرآن إلا على طهر، فما يتعلق هذا بعموم الأذكار، فنقول الاستحباب أن تكون على طهارة، لكن لا يعني من ذلك أنه لا يجوز لك، بل أنك تؤجر على هذا وتركك لذلك وترك لمستحب، ترك لمستحب. أما ما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، نقول هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك قد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وجاء من وجه آخر أيضا لمتابع له، ولكن نقول مجموعة الطرق فهو ضعيف. وقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب، كعلي عبد الله بن عباس في رواه المنذر وغيره أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك قال ما في صدري أكثر، يعني أني أقرأ القرآن وهو في صدري سواء كنت جنبا أو غير جنب. ثبت عن بعض السلف أنه كان ينهى عن ذلك، عمر بن الخطاب وغيره. والعلماء أو بعض الفقهاء يقيسون الحائض على الجنابة ويجعلون الأمر في ذلك سواء في مسألة دخول المسجد وكذلك قراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك، والنظر في هذا جواز قراءة القرآن للحائض ولا حرج في هذا، خاصة أنه في ذلك أثر، وما دام الإنسان على أثر فهو على ساعة ورحمة.
بارك الله فيك. أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله خير.
فضيلة الشيخ.
تفضل الشيخ.
المصلين اللي يحضرون المسجد رائحتهم كريهة من ثوم وبصل ودخان ورائحة إبط، هل نخرجهم المسجد ننصحهم أو نخرجهم المسجد أو كيف التصرف معهم إذا رفضوا الخروج من المسجد مثلا؟
طيب،
هذا سؤال. السؤال الثاني، بالنسبة للسلام بين الجيران أو المارة، هل الحديث حق المسلم على المسلم خمس ومنها إذا لقيه سلم عليه، هل الحق هذا فيه واجب السلام أو سنة؟
طيب،
هذه الأسئلة اللي عندي.
بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. تركي سأل عن أغنام لديه، قبل أن نذهب يا شيخ الأخ تركي مس الح...
أنا أريد أن أؤكد على مسألة المس مس المصحف قصدك
يعني. نعم مس المصحف عن طريق مثلا الجوال.
نقول إن أول ما يتعلق في مس المصحف الورقي، مس المصحف الورقي الأمر في هذا سعة إذا كان بحائل، إذا كان بحائل. والحديث الوارد الذي فيه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب أنه النبي ما كان يحجز عن قراءة القرآن إلا جنابة، تقدمنا في إسناده جهالة. وإن كان بعض العلماء يصحه موقوفا على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، ولا يصحه مرفوعا، فنقول لو كان صح مرفوعا ثم ما يخالف في هذا عن علي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. لهذا نقول ما يتعلق من هذا الحديث أن الحديث مرفوعا ضعيف. ما يتعلق بأجهزة الجوال أو الأجهزة الإلكترونية على سبيل العموم، سواء كان من الجوال ولا أجهزة الكمبيوتر، فإذا كان الإنسان أن يقرأ منها من القرآن إذا كان جنبا، أو أن الإنسان أيضا يقلب المصحف بيده، نقول لا حرج عليه في هذا باعتبار أن هذا الجهاز ليس مصحفا، إنما هو جهاز. فالمصحف إنما هو شيء بداخله، وذلك شبيه بكتب التفسير أو غير ذلك والدواوين التي تتضمن صورا من القرآن. ولهذا الجهاز لا يأخذ حكم القرآن في كثير من الأحكام من جهة بيعه، لا يتكلم الفقهاء عليه من جهة بيعه، فتبيع مثلا تبيع الجهاز الجوال أو الكمبيوتر وفي داخله مصحف ولا يدخل ضمن مباحث بيع القرآن، لأنه جاز تبعا ولم يجز استقلالا عند من قال بمنعه. كذلك أيضا من جهة إهانته أو رميه في الأرض، فتجد الإنسان يرمي جهازه في الأرض، يرمي الجهاز في الأرض مع أن المصحف في داخله. لو كان مصحفا لعد راميه كافرا، لأنه يرمي المصحف واستهان به أو داسه بقدمه غير قاصد لما فيه، وإنما يقصد ذلك الجهاز، أو قام بكسره أو غير ذلك. فنقول ما يتعلق بهذا ولا يأخذ أحكام المصحف في مثل هذا، فلا يأخذ حكمه في حكم المصحف في هذا، نقول إنما هو جهاز يتضمن مصحفا، حينئذ لا يأخذ حكمه من جهة مسه، ولا كذلك أيضا في تقليب صفحاته في هذا. فنقول الأمر في هذا سعة، سواء كان الجنب أو الحائض، فضلا لمن كان عليه الحدث الأصغر.
بارك الله فيكم. محمد بالكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد.
الله يرضى عليك. أحبك الله يا شيخ عبد العزيز.
أحبك الله، أهلا وسهلا.
الله ينفع بك لما يا رب.
آمين يا رب. تفضل.
شيخ الله يحفظك. السجود على شيء متصل يكره إلا لحاجة، ودي أعرف شيخ ما الحكمة أنه يعني يكرهها.
طيب
الأمر الآخر يا شيخ، أنا رجل مقعد على كرسي، أحيانا أصلي، السائق أحيانا لا يدري أن أصلي، فيأتي يحولني على القبلة ثم أنبهه فيرجعني، هل تبطل يا شيخ صلاتي؟ طيب. جزاك الله خير.
بارك الله فيك أخوي محمد، كتب أجرك. تركي سأل عن الأغنام التي يعني يقول أنه اشترى أغنام بقصد التجارة أو بقصد أن يعني أن ينميها ويبيع أولادها، هل عليها زكاة، علما أنها يعني كما ذكر معلوفة يعني تعطى العلف؟
بالنسبة للتجارة في بهيمة الأنعام، سواء كان ذلك من الإبل والبقر والغنم، ممن يفعلونها أو يأتون بهذه الأشياء، نقول التجارة في هذا نقول إنها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كانت هذه البهيمة بهيمة الأنعام سائمة أو غير سائمة، يعني ترعى أو يقوم الإنسان مثلا بإطعامها وإلافها. إذا قام الإنسان مثلا بإطعامها وإلافها أكثر الحول فليس فيها زكاة. أما إذا كانت تطعم من نفسها، تخرج إلى البراري وإلى المرعى وإلى الرياض، تقوم مثلا بالطعام بنفسها في أكثر الحول أو كله، فإنه يجب فيها الزكاة. أما التي تعلف ويكون لها مؤونة ونحو ذلك، فإنه ليس فيها زكاة، كالتي توجد في المزارع ثم يقوم الإنسان مثلا بإعلافه على سبيل الدوام، وذلك بشراء العلف وإسقاء الماء ونحو ذلك شراء، فنقول في مثل هذا أنه لا زكاة فيه.
لا زكاة فيه مطلقا. طيب بارك الله فيكم. أنتم تحدثتم عن الجوال إذا كان فيه مصحفا. طيب لو كانت الشاشة يا شيخ على القرآن نفسه يعني.
هو بالنسبة لما يتعلق بكسر القرآن أو ما يتعلق أيضا برميه أو بنحو ذلك، نقول إذا قصد رمي القرآن الذي في داخل المصحف ولو لم يكن الشاشة عليها المصحف، ولو كان في داخله يحكم على قصده، يحكم الإنسان على قصده. ولهذا نقول إنه حتى الإنسان لو قصد إهانة القرآن ولم يجد قرآنا، يقول أريد أن أبحث عن قرآن لأهينه وما وجد شيئا يهينه، هو كفر بقصده. ولهذا نقول ما يتعلق بقصد الإنسان هذا شيء آخر، ولهذا نقول سواء كان الإنسان في جهازه سواء كان ظاهرا على المصحف أو كان ذلك المصحف في داخله أو وجد في الجهاز عدة مصاحف أو نحو ذلك، فنقول ما يتعلق في هذا هو يرجع في هذا إلى قصد الإنسان، لأن هذا ليس مصحفا. هذا من جهة الحقيقة ليس مصحفا وإنما هو جهاز، فإذا قصد لهذا المصحف فإنه يكفر بقصده ولو لم يهن المصحف أو ولو وضعه في مكان مرتفع، فربما يصون الإنسان الجهاز وهو يهين المصحف ولا يريد له إكراما.
بارك الله فيك. طيب مس الحائض لكتب التفسير التي تحتوي أكثرها على التفسير وليس على المصحف.
كتب التفسير على نوعين، تفسير يسير وذلك بالمفردات القرآن، فالغالب القرآن. فالغالب القرآن، فالتفاسير التي تبين المفردات والجمل من جهة الحقيقة هي قرآن،
هي مصحف.
ولكن هذه الأشياء إنما هي على حواشيها بيان لبعض ما استغلق من غريب القرآن، فنقول حينئذ حكمها حكم ما يتعلق بمس المصحف في ذلك. من قال بالمنع يقول بالمنع، من قال بالإباحة على ما تقدم الكلام عليه. وأما ما يتعلق بكتب التفسير الموسعة فهذه كتب تفسير ليست مصاحف، فالقرآن قد تضمنها ولم يتضمن القرآن تلك الألفاظ وتلك المعاني، حينئذ يجوز الإنسان سواء كان جنوبا أو كانت المرأة حيضا أن يمسها ولا حرج.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أبو أحمد يقول كيف نتصرف لو وجدنا في المسجد من رائحته كريهة كالدخان والثوب؟
ما العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، ويقصد بذلك البصل والثوم، ويدخل في أحكام البصل والثوم أيضا بقية الروائح مما يستعمله الناس سواء كان ذلك من الأمور المستحدثة كأمور الدخان وغيرها أو مما لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام عليه أيضا، وذلك من الكرات وغيرها التي تدخل في حكم الثوم والبصل من جهة الرائحة. نقول ما يتعلق بالروائح النافذة التي لديها رائحة تستكره عادة من الناس ولو كانت مطعوما حلالا، نقول أنه يجب على الإنسان أن لا يقرب هذه المصليات. وهل الإنسان في ذلك مختارا بأن الإنسان مثلا إذا وضع له طعام هل نقول يحرم عليك أن تأكل هذا الطعام باعتبار أنك ستصلي الجماعة؟ نقول إذا كان طعامك من هذا فتأكل منه ولا حرج عليك ولا تصلي مع جماعة المسلمين، أنت معذور وعذرك في ذلك يرجى لك أن يكتب الله عز وجل لك أجر الجماعة. لكن لا يتقصد الإنسان البحث عن طعام له رائحة حتى يمتنع عن الصلاة، هذا نوع من التحايل، والله أعلم بمقاصد الناس. لكن الذين يأتون إلى المساجد برائحة سواء كان الدخان أو بعض الروائح التي يتناولونها من الطعام، ما العمل معهم في هذا؟ العمل معهم في هذا هو الخطاب العام كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين، ما خاطب أحدا بعينه حتى لا يستثقل، ربما يكون ذلك تنفيرا له أو إخراجا له مثلا فيحترز، أو ربما يأنف ويتكبر ولا يأتي للصلاة والنفوس في ذلك ضعيفة لبعض أو لكثير من الناس، فبعض الناس يقول مثلا اضطررت لأجل كذا لا أريد أن أتي أو أتي إلى مسجد آخر فيتكاسل أداء الصلاة فيكون سببا في صده. إذا الخطاب في هذا يتوجه الإنسان إلى إمام المسجد يتحدث الناس، فإذا وجد أحد المصلين من أحد الجماعة شيئا إما كان صاحب كلام ولسان أن يتكلم مثلا للناس عموما أو ينبه الإمام أن ينبه على هذه النقاط وهذه الجزئيات حتى يخاطب الناس عموما، أما توجيه النقد للأفراد في على سبيل التخصيص بغير معرفة أحواله فالأولى تجنب ذلك حتى لا ينفروا جميعا، فربما أكل هذه المرة فأنت تحرمه من الصلاة كلها. وأما إذا علمت أن هذا الرجل يقبل الكلام ويقبل النصح والتوجيه فينبه في ذلك في مثل هذا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام لينا ورفقا.
أحسن الله عليكم. غادة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
السؤال الأول.
هو حدث مرة المرأة
لا أفهم السؤال، لكن طيب محمد عن طريق تويتر يسأل عن حدوث كشف المرأة لجسمها لمحارمها، ما تكشف من وجهها من يديها، ما هي الحدود؟
بالنسبة للزينة التي أدر الله سبحانه وتعالى بأن تكشفها المرأة لذوي محارمها سواء كانوا من آبائها أو إخوانها أو أعمامها أو كذلك أيضا أخوالها وغير ذلك أو أبنائها، فنقول ما يتعلق في هذا وأن تكشف المرأة الزينة العادة وكشف الوجه والشعر وكذلك أيضا بالنسبة ليديها إلى ساعديها أن تكشف إلى ساقيها مما لا حرج فيه. بعد ذلك فالأولى لها ألا تكشفه. وما يتساهل فيه بعض النساء من أن تكشف صدرها وظهرها وبطنها أو ربما ركبتها أو غير ذلك أو منكبها أو غير ذلك, فهذا لا ينبغي أو لا يجوز, وربما مع التساهل في هذا ربما تأثم به المرأة.
أصلي عليكم. أبو أحمد سأل يقول يعني السلام على الجيران والمارة هل هو واجب الاستدلال بحديث حق المسلم على المسلم, يعني إذا لقيه يسلم عليه, يشكل عليه هذا الأمر؟
بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست, هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء, وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وغيرها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحق في ذلك ليس المراد بذلك هو الواجب, لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من ذلك حقوقا, ومنه مثل اتباع الجنازة ليس من الواجبات وإنما هو المستحبات. كذلك عيادة المريض في هذا فإنه لا يجب على الإنسان, ولكن يتأكد في حقه. فنقول إن بذل السلام من السنة, ولكن رده في ذلك واجب, الرد في هذا واجب. والعلماء قد اختلفوا في البداءة بالسلام, والأظهر والله أعلم أن البداءة بالسلام الأصل فيها الاستحباب, وقد تجب في أحوال, تجب في هذا في أحوال إذا كان الإنسان داخلا على قوم, بمعنى أن الإنسان مثلا جاء إلى قوم جالسين يجب عليه أن يسلم عليه. ولكن ما يتعلق بالعبور والطرقات ومرور الأسواق ونحو ذلك أن يسلم الإنسان على كل من صادفه مارا وقائدا وغير ذلك, فهذا نقول الأصل فيه الاستحباب, ولا يثم الإنسان أن يسلم على كل من مر عليه. أما إذا جاء إلى قوم قاعدين وأراد أن يقعد معهم فإنه بحاجة إلى بيان أمانهم وكذلك حقهم في ذلك, فيقول السلام عليكم ورحمة الله على سبيل الوجوب على الأظهر.
بارك الله فيكم. العنود, السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا عنود.
أخوي عندي سؤالين.
طيب تفضل. السؤال الأول,
العباية إذا كانت فيها لون يعني هي سوداء بس ملونة بني, ما هو تقريز ولا شيء, عادي يعني يرفعها عند الرجال؟
طيب
لون بس يعني ما هو تقريز ولا شيء,
يعني لون مشارك للون الأسود؟
أيوه بس على بني يعني
بني قريب منه. طيب السؤال الثاني,
السؤال أبو يا أخي أبغى يتكلم الشيخ عن الوالد, يعني مرة قاسي معانا إحنا وأمي, يتقدم بنا وهذا شكينا, أبغى أقدم نصيحة لأنه قاعد يسمع وهذا.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله والتوجيه. بارك الله فيك. محمد بالكويت, السجود على شيء متصل يكره إلا لحاجة, ما الحكمة؟
السجود على ماذا؟
على شيء متصل. هذا صيغة أنا ما فهمت سؤال يا شيخ, يقول السجود على شيء متصل, يقول لماذا يكون مكروه؟
يعني يريد أن يكون متصل هو مقعد؟
أي
يريد من ذلك أنه يعني متصل بالأرض؟ نقول بالنسبة للسجود الإنسان السجود على أرضه, على الأرض. أما بالنسبة يعني يرفع الإنسان إليه شيء إذا كان مقصودا من ذلك, خاصة في صناعة مثلا بعض الشركات أنها تصنع مقعدا يكون فيه نوع من المطوي بحيث يأتي به إلى جبينه ثم يسجد عليه, ثم إذا أراد أن يقوم ينزل من ذلك الكرسي يقوم مثلا بثانية, هل له أن يسجد على شيء ولو كان قائما أو يتناول شيئا من الأرض ثم يضعه على جبينه أم لا؟ نقول لا يحتاج إلى هذا, وإنما يومي إيمان ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيماءه للركوع ولو لم يضع جبينه على شيء. وبعضهم يتكلف يأتي بشيء من الأرض ثم يرفعه لأنه لا يستطيع القيام, فنقول في مثل هذا أنه لا حاجة إليه, فالسجود ينبغي أن يكون بشيء متصل بالأرض, فلو سجد إلى غير ذلك لا نقول ببطلانه ولا نقول أيضا بتحريمه وإثمه, ولكن نقول لا حاجة إليه باعتبار أن الدليل لم يثبت في هذا. ثمة أحوال ما يتعلق ببعض الناس على سبيل المثال الذي يكون مثلا على دابة أو على سيارة فيصلي النافلة في الطائرة أو في سيارته أو في القطار أو غير ذلك, فما الحال في من جهة صلاته؟ هل يسجد على شيء وجبينه على شيء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يومه كما جاء في حديث أنس بن مالك وغيره, يومه النبي عليه الصلاة والسلام إمام, فلم يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته على الراحلة, وما طلب النبي عليه الصلاة والسلام شيء يضع جبهته عليه, فنقول يكفي في هذا إمام. وكذلك أيضا في حديث عمران بن حصين ما يشير إلى هذا المعنى.
بارك الله فيكم. يصلي على كرسي متحرك يقوم السائق بتحويله عن القبلة والسائق لا يعلم أنه يصلي.
وفي السيارة
لا لا يصلي في كرسي متحرك.
نعم.
في البيت مثلا أو في المسجد.
آه.
فيقوم السائق بتحويله ظن منه أنه انتهى من الصلاة.
آه.
فيؤشر له مثلا أنني لا زلت في الصلاة.
نعم.
هل هذا التحويل البسيط يعني تبطل به الصلاة؟
وبالنسبة التحويل لم يكن منه وإنما من غيره، لم يكن باختياره وإنما من غيره، فيكون حكمه في ذلك كحكم تحويل الذي يصلي في الطائرة، الطائرة حينما تتحرك به، أو كذلك أيضا السيارة الذي يصلي الإنسان مثلا وهو ليس بقادر التوجه إلى القبلة ثم يتنحرف به، وذلك في الفرائض النوافل في السفر قد جاء التخيف فيها. فنقول في مثل إذا كان من غيره فإنه يأمره بأن يعود إذا كان يستطيع أن يأمره، فإن يأمره ثم يرجع إلى ذلك ولا شيء عليه، وصلاته في هذا صلاته في هذا صحيح، ولا حرج عليه أيضا أن يؤشر وهو في صلاته إشارة تفهم عنه في هذا ولا تبطل أيضا. وقد ثبت الإشارة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة الإشارة أنها تبطل الصلاة، وقد جاء في أبي داود وغيره حديث منكر بل حكم عليه بعضهم الوضع من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فقد بطلت صلاة، وهذا حديث حديث منكر.
بارك الله فيك. العنود لديها سؤال وتوجيه دقيقتان، أنا لا أعلم يعني عندي الوقت. العباءة التي فيها لون آخر قريب من الأسود كالبني.
بالنسبة لأمهات المؤمنين لما فرض الله عز وجل الحجاب لبسنا السواد، فبقي هذا الأمر معمولا به حتى لما اتسعت رقعة الإسلام واختلفت عادات الناس، أصبح من النساء من يلبس الأخضر ومنهم من يلبس البني ومنهم من يلبس الأبيض وغير ذلك، فاختلفوا في هذا الأمر. فتكلم كثير من الفقهاء على مسألة الساعة في هذا الأمر باعتبار أن هذا الأمر لا يخالف الأصل من أصل الحجاب، وذلك أن الأصل في الحجاب هو الستر، الستر والستر في هذا إذا كان فضلا ولا يكون فيه زينة. فنقول في مثل هذا ما يتعلق بلبس المرأة الأفضل أن يكون على ما كان عليه أمهات المؤمنين في هذا، فإذا أرادت أن تلبس لونا آخر لعادة أهل بلدها، فتجد مثلا اللباس أو الزي مثلا الحجاب في الشام يختلف عن مصر، وفي مصر يختلف عن المغرب، وفي المغرب يختلف عن الصين ومسلمات الصين وغير ذلك، فيختلفون في هذا، منهم من يلبس الأخضر ومنهم من يلبس الأبيض. نقول ما دام فضفاضا لا يصف الجسد ولا يشفه فحينئذ يقول في هذا جائز. لكن من كانت في بلد يلبس في هذا في هذا الأسود وهو على الأمر الأول، فهل أن تلبس أن تخرج بلون بهذا؟ نقول يكره لها، يكره لها. وإذا كانت تلفت الأنظار في هذه الألوان ربما كان لباس شهرة، وينهى عن ذلك، لأن لباس الشهرة ينهى عنه الرجل، أن يلبس الرجل لونا لا يلبسه الرجال على الإطلاق. أما أن تلبس ألوان وهذه الألوان يلبسها الرجال، تجد الرجال مثلا في بلادنا يلبسون الأبيض ويلبسون الأسود ويلبسون مثلا الأصفر ويلبسون مثلا ربما بعض الألوان، لكن تجد أنهم لا يلبسون بعض الألوان كالأخضر مثلا في ثيابهم وعاداتهم، ولا يلبسون مثلا بعض الشوق على لون معين، فيعتادون على ألوان كالأبيض والأحمر أو الأخضر أو البرتقالي أو الأسود وغير ذلك. فنقول الخلاف في مثل هذا ولباس شورى وقد نهي عن ذلك حتى لا يمتاز الإنسان في ذلك ويدفعه في هذا الكبر. لهذا ينبغي أن تلبس كما يلبس أهل بلدها، ولو كان مثلا ثمت ألوان يسيرة في العباءة تخرجها من دائرة الزينة ولفت الانتباه في مثل هذا تضعها المرأة شيئا يسيرا، نقول لا حرج في هذا والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ عزيز الطريف.
شكر الله لك المشاهد الكرام.
تبقى السؤال الأخي العنود، يعني نعتذر أشد العذر، أنا ودي والله أن السؤال اللي طرحته لكن الوقت ضاق بنا، فنعده إن شاء الله أن نطرحها في حلقة قادمة. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، نلتقي بكم مشيئة الله تعالى غدا عند الساعة الرابعة عصرا. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى.